الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب تحريم قتل الإنسان نفسه، وقد تكلمنا في الدرس الماضي على معظم مقصود الباب، وبقيت عندنا بعض الموضوعات التي لم نتمكن من الكلام عليها. فقد روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده، يتوجأ بها في بطني في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وروى عنه أنه قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. وروى عنه أنه قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة، ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، ومن حلف على يمين صبر فاجرا. وذكرنا بعد ذلك بعض الروايات الأخرى التي تتكلم عن الرجل الذي قاتل قتالا شديدا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فتبعه واحد من الصحابة رضوان الله عليهم ليرى السر في سبب دخوله النار، فوجده قد قتل نفسه، فعلموا أن هذا هو السر الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه إنه في النار. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أسانيد هذه الأحاديث وعما يتعلق بها وعما يتعلق بمعظم مقصود الباب، ووصلنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. وفي رواية أخرى: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. ففي هذا الحديث بيان تحريم الحلف بغير الله تعالى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، ليس المراد بهذا التقييد أن من حلف صادقا يكون بمنأى عن هذا العذاب. مقتضى مفهوم المخالفة أنه إذا حلف صادقا أنه لا يكون آثما بهذا الحلف، أو لا يكون على الملة التي حلف بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، أي حلف صادقا فلا يكون الحكم كذلك، كما هو الظاهر من مفهوم المخالفة في مثل هذه النصوص. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: إلا أن هذا التقييد الذي قيدت به هذه الأحاديث ليس المراد به التقييد والاحتراز من الحلف بها صادقا، أي حتى ولو حلف بها صادقا فهو كما قال يكون على تلك الملة وعلى ذلك الدين. والسبب في ذلك أن الحالف بها سواء حلف صادقا أم حلف كاذبا فهو كاذب. إن حلف على يمين بملة غير الإسلام، سواء حلف صادقا على أمر قد وقع فعلا، حلف صادقا أم حلف كاذبا، فهو في كلا الحالين كاذب. قال: وذلك لأنه لا بد أن يكون معظما لما حلف به، حينما يحلف باليهودية أو يحلف بالنصرانية معنى ذلك أن اليهودية لها شأن عنده حتى حلف بها، وأن النصرانية لها شأن عنده حتى حلف بها. قال: فإن كان معتقدا عظمته بقلبه، كان قلبه يعتقد أن هذه الملة التي حلف بها معظمة، فهو كاذب. وذلك يعني كاذب في هذا، لأنه يعتقد تعظيم شيء لا يعظمه الله تعالى ولا يعظمه مؤمن، فاعتقاده هذا كاذب، فإذا هو كاذب في هذا المعتقد. وإن كان غير معتقد حلف بهذه الملة وهو يعتقد بطلان هذه الملة وأنها ليست معظمة، يعتقدها بقلبه لكنه حلف بلسانه، قال: هو أيضا كاذب في الصورة، لأن نحن ليس لنا اطلاع على ما في قلب الإنسان، فأنا حينما أرى إنسانا يحكف بملة غير الإسلام أنا في بالي الرأي أول ما أرى أقول إنه كافر، سواء كان قلبه يعتقد تعظيمها أو لا يعتقد. إن كان يعتقد تعظيمها فهو في الظاهر والباطن كافر، وإن كان لا يعتقد تعظيم هذه الملة فهو في أحسن أحواله أنه في الظاهر كافر، صورته صورة الإنسان الذي يعظم. أنا حينما أرى رجلين أحدهما يعتقد تعظيم الملة في قلبه ويعرف بها في الظاهر، والثاني لا يعتقد بها في قلبه ويعرف بها في الظاهر، أنا في الظاهر عندي كلاهما سواء، يعني أنا ليس لي اطلاع على ما في قلب الناس، هذا يطلع عليه الله سبحانه وتعالى، أما نحن فلنا الظاهر. فإذا إن كان يعتقد باطنا عظمة هذه الملة فهو كاذب، وإن كان باطنا ما يعتقد عظمة هذه الملة وإنما حلف بها فهو في الصورة ظهر في الصورة كاذب لكونه عظمه بالحلف به. وإذا علمنا أنه لا ينطق عن كونه كاذبا سواء حلف معتقدا أم حلف غير معتقد، حمل التقييد في قول النبي عليه الصلاة والسلام كاذبا على أنه بيان لصورة الحالف، من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا أي صورة صورة في الكاذب، بغض النظر عما يكنه في قلبه من تعظيم أو عدم تعظيم. ويكون التقييد في هذه الحالة خرج على سبب فلا يكون له مفهوم، وأنا قلت في الدرس الماضي إن شاء الله اليوم سأشرح هذا الموضوع، فأنا أشرحه الآن كما وعدتكم في الدرس الماضي. الكلام الذي نتكلم به له منطوق يدل عليه وله مفهوم، فأنا حينما أقول لوكيل لي أكرم العالم أو أكرم العلماء، أو إذا جاءك عالم بالفقه فأكرمه، فجاءه عالم فقيه فأكرمه، طبق ما أمرته به بلساني، طبق ما نطقت به، أنا قلت له إن جاءك العالم فأكرمه، فجاءه عالم فأكرمه، طبق ما فهمه من قولي شيء نطقت به تكلمت به بلساني، هذا يقال له منطوق الكلام شيء نطقت به، ولكنه لو جاءه رجل جاهل فإنه لا يكرمه، أنا ما تكلمت على الجاهل ولا نطقت به بلساني، ما تلفظت بكلمة الجاهل، من أين فهم أن الجاهل لا يكرم؟ قال هذا مفهوم من الكلام، مفهوم مخالفة، نعطي المسكوت عنه إذا كانت صفته ضد صفة المنطوق به عكس حكم المنطوق به. أنا نطقت بالعالم، إذا جاءك العالم فأكرمه، يعني إذا جاءك الجاهل فلا تكرمه، لما وجدت عكس الصفة وجد عكس الحكم، هذا يسمى مفهوم المخالفة. أنا أشرح شرح تقريبي، ما أشرح شرح بالتحديد بالضوابط العلمية الأصولية، وإنما أشرح شرح تقريبي. فالكلام له منطوق وله مفهوم، إذا قلت من كذب متعمدا دخل النار حتى الظاهر مبدئيا، يعني من كذب ولم يكن متعمدا ما يدخل النار، من قتل غيره متعمدا أقيم عليه الحد، يعني من قتله خطأ ما يقام عليه الحد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة ذكر الغنم التي ترعى وحدها في البر دون علف دون تكلفة، في الغنم السائمة الزكاة، يعني الغنم المعلوفة لا توجد فيها زكاة، النبي عليه الصلاة والسلام ما نطق بالمعلوفة ولا ذكرها في نص الحديث، ولكننا فهمناها من الكلام، إذا كانت السائمة فيها زكاة يعني المعلوفة ما فيها زكاة، فعندنا منطوق وعندنا مفهوم، هذا الذي يسميه علماء أصول الفقه مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذا معمول به في الشرع لكن بشروط، شروط سبعة، ما أريد أن أتكلم عن هذه الشروط السبعة لأنني الآن ما أتكلم عن درس في أصول الفقه في مفهوم المخالفة، أريد أن أتكلم ضمن دائرة هذا الحديث،
وضمن نطاق هذا الحديث من شروط مفهوم المخالفة حتى يعمل به، من شروط مفهوم المخالفة حتى يعمل به، متى نعمل مفهوم المخالفة؟ أو كل كلام له مفهوم مخالفة، دائما نعمل مفهوم المخالفة ولا في بعض الحالات ما نعمل مفهوم المخالفة؟ قد نعمل بمفهوم المخالفة في بعض الحالات وفي بعض الحالات ما نعمل بمفهوم المخالفة. قال الله تعالى: ويقتلون الأنبياء بغير حق، ثم بني إسرائيل لأنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، فلو قتلوه بحق يعني يصير. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فلو قتل أولادهم من غير إملاق يعني يجوز، ما يجوز على كل حال ما يجوز، هذا مفهوم مخالفة عطلناه. قال الله تعالى في المحرمات من النساء: وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني يحرم على الرجل أن ينكح ربيبته إذا كانت في حجره، يعني جاءت مع أمها إلى بيته وعاشت معه، فليفترض أن ربيبته هي بنت الزوجة ما عاشت معه في بيته، عاشت مع أبيها، هل يجوز له أن ينكحها؟ ما يجوز له أن ينكحها باتفاق العلماء، هذا المفهوم حسب مقتضى مفهوم المخالفة يجوز له نكاحها، ولكننا في اجماع الأمة ما يجوز له نكاحها ولو لم تكن في حجره. إذا قول الله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم لا مفهوم له. وقال الله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طيب لنفترض أن هذا الخوف غير متوفر، ألا يجوز لها أن تخترع؟ يجوز لها الخلع، ما في مانع منه. قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصدوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. طيب لنفترض أننا لا نخاف، ألا يجوز لنا أن نقصر الصلاة؟ قال: يجوز لنا أن نقصر الصلاة. كل هذه الآيات ونظائر هذه الآيات ونظائر هذا من الحديث كثير جدا تعطل فيه العمل بالمفهوم. لماذا تعطل العمل بمفهوم المخالفة؟ ما علمنا بمفهوم المخالفة في هذه الآيات وفي نظائرها وفي هذا الحديث وفي نظائره. قال: لأن مفهوم المخالفة يعمل به بشروط، من هذه الشروط ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق. قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. يعني هل يجوز له أن يضربهما؟ فلا تقل لهما أف، هذا هو المنطوق، أف حرام. طيب الضرب جائز؟ قال: لا ما يجوز، فعنده مفهوم مخالفة. لماذا لا يجوز؟ قال: لأن المسكوت عنه وهو الضرب أولى بالحكم من المنطوق به، أولى بالحكم. إذا كان التهديد حرام فالضرب حرام من باب أولى، لا يعمل مفهوم المخالفة في هذه الحالة، المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. ومن جملة الشروط التي تشترط العمل بمفهوم المخالفة ألا يكون الكلام خرج على سبب أو جواب واقع. واحد جاء سأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فقاله النبي عليه الصلاة والسلام افتراضا وليس واقعا، مثال فقط، قال له: في الغنم السائمة زكاة. هذا ما يفهم منه أن المعلوم لا زكاة فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذا الكلام ابتداء وإنما قاله جوابا لواقعة قد وقعت. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. طيب لو أن الإنسان اتخذ الكافرين أولياء مع المؤمنين، ولا المؤمنين ولا الكافرين، الله تعالى قال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. طيب أنا ما أريد أن أتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أريد أن أولي المؤمنين وبنفس الوقت أولي الكفار. قال: لا يجوز. لماذا؟ قال: لأن هذه الآية نزلت على واقعة معينة، فئة من المسلمين ولت فئة من الكفار دون المسلمين، فنزل قول الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وليس المراد أنه يجوز للمؤمن أن يوالي الكافر إذا والى المؤمنين في نفس الوقت. فإذا هنا تعطل العمل بمفهوم المخالفة لأنه كان جوابا أو خرج بناء على واقعة معينة. كذلك إذا خرج على سبب مثل هذه الصورة: من حلف على يمين بملة غير من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، لأن صورته صورة كذب، حلفه هذا سبب للكذب، سواء كان يعتقد في باطني أو كان لا يعتقد في باطني. فإذا المفهوم في هذه الحالة معطل، لأن الكلام خرج على سبب، وهو أن الإنسان إذا حلف يكون كاذبا سواء كان معتقدا أو لم يكن معتقدا، الحلف سبب للكذب. وبناء على ذلك ما يمكن أن يتصور بأنه يكون صادقا، فمفهوم المخالفة هنا معطل. ومن هذا القبيل قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. كثير من الناس الذين يخوضون في العلم بدون علم يقولون الصلاة ما تقضى إلا في حالتين، حالة النوم وحالة النسيان. عملا لمفهوم المخالفة: من نام عن صلاة أو نسيها، يعني إذا تركها متعمدا بدون نوم وبدون نسيان ما يقضيها. والجواب على هذا من نوع ما ذكرناه الآن، بأن هذا الحديث أولا المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، وذلك لأنه إذا كان في حالة النسيان وقد رفع عنه القلم يجب عليه القضاء، ففي حالة العمد من باب أولى. إذا كان الإنسان في حالة النسيان وفي حالة النوم وقد رفع عنه القلم والتكليف أوجب الله عليه القضاء، ففي حالة ترك الصلاة متعمدا من باب أولى، فالمسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، فلا يعمل مفهوم المخالفة بها. هذه واحدة. وثانيا، هذا الحديث خرج بناء على واقعة معينة. النبي عليه الصلاة والسلام مر مع أصحابه في وادي من الوديان فناموا به، وقال لبلال لنا الفجر، فنام بلال مع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ولم يستيقظوا إلا بعد أن ضربته الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن هذا واد به شيطان، وأمرهم بالرحيل عنه. فلما رحلوا عنه قال لبلال: أذن وأقم. فأذن وأقام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. يريد أن يتكلم على واقعة معينة، ناموا عن الصلاة، فقال لهم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. إذن هنا الكلام خرج مخرج واقعة معينة، خرج بناء على واقعة معينة، فلا يكون له مفهوم مخالفة. وثالثا، للنبي عليه الصلاة والسلام حينما سألته المرأة عن الحج عن أبيها عن أمها، والرجل سأله عن الحج عن أبي، قال: فدين الله أحق بالقضاء، أرأيت لو كان على أمك دين لكنت قاضيته؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: فدين الله أحق بالقضاء. وهذا عام سواء كان في الحج أم كان في غيره. ولذلك اتفق فقهاء المسلمين المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة على أنه يجب قضاء الصلاة إذا تركها الإنسان سواء تركها عمدا أم تركها سهوا. وقالوا: وجوب القضاء في حالة العمد أولى من وجوب القضاء في حالة السهو والنسيان والنوم، لأنه في حالة السهو والنسيان والنوم يكون معذورا، وفي حالة ترك العمد لا يكون معذورا، ووجوب القضاء في هذه الحالة يكون من باب أولى. فإذا مفهوم المخالفة في كثير من الحالات يعطل إذا لم تتوفر فيه الشروط السبعة التي ذكرها علماء الأصول في هذا الموضوع. وعلى كل حال أنا هذا الموضوع يعني درسته ومسجل في أجلطة موضوع مفهوم المخالفة بشكل مفصل وواسع، بإمكان أي واحد منكم أن يرجع إليه في أجلطة الأصول. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا، حسب مقتضى المفهوم إذا حلف صادقا ما يكون كما قال، ولكن هذا المفهوم معطل لأن هذا الكلام خرج على سبب، ويكون من قبيل الآيات التي ذكرناها والأحاديث التي عطل العمل بالمفهوم فيها بناء على أنه لم تتوفر فيه الشروط السبعة التي شرطها علماء أصول الفقه للقول بمفهوم المخالفة. وهذا كله إذا قلنا بأن مفهوم المخالفة حجة، ولكن القول بمفهوم المخالفة أصلا قول مهزوز، لأن الحنفية ينكرون مفهوم المخالفة نهائيا. وتبعهم على ذلك الإمام أبو حامد الغزالي من أصحابنا في كتابه المصطفى دون كتابه المنخول، وتبعهم على ذلك من كبار أصحابنا الإمام ابن جريج والإمام القفال أبو بكر والإمام الحرمين رحمه الله تعالى. ميز ما بين الصفة التي تكون مناسبة للحكم والصفة التي تكون غير مناسبة للحكم، وتبعه على ذلك الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه المنخول. فمفهوم المخالف أصلا كل بحد ذاته القول به مهزوز، والذين قالوا به ذكروا له سبع شروط لا بد من توفرها، فإذا لم تتوفر الشروط السبعة فلا قول بمفهوم المخالفة. وبناء على ذلك من أجل هذا لم يقل فقهاء المسلمين بوجوب قضاء الصلاة على الإنسان الذي ترك الصلاة متعمدا، لأن مفهوم المخالفة في هذا الحديث معطل كما عطل في غيره من الآيات. من هذا القبيل قول الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، مفهوم معطل، يعني إذا كان الإنسان ما قتله من إملاق قتله من أجل شيء آخر يجوز؟ ما يجوز، كلاهما حرام. نعم، لهذا خرج الآية نزلت بناء على واقعة كان الناس يقتلون أولادهم خشية الفقر، فقال الله لا تقتلوا أولادكم خشية الفقر، بل وما قتلها خشية الفقر خشية العار، يجوز قتلها؟ ما يجوز قتلها. فكون مخالفة هنا معطل، لأن الآية ما نزلت لتبين أن المسكوت عنه يعطى خلاف حكم المنطوق، وإنما نزلت بناء على واقعة معينة قد وقعت. ومنه قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، ومنه قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت فيه، ومنه قول الله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ومنه قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، يعني إذا كانت الأمة تريد التحصن لا يجوز لسيدها أن يكرهها على الزنا، طيب نفترض أنها لا تريد التحصن يجوز لسيدها مثلها على الزنا؟ ما يجوز. مفهوم المخالفة هنا معطل لأنه خرج بناء على واقعة معينة، كان بعض الناس يكرهون فتياتهم على البغاء، فنزل قول الله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فلم يرد الله تعالى أن يقول لنا إذا كانت تريد الزنا فلتفعله، لأن الكلام نزل بناء على واقعة معينة. ونظائر هذا كثير جدا في القرآن الكريم، ولو تتبعنا الآيات التي قيدت بصفة من الصفات لوجدنا أن كثيرا جدا من الآيات ألغي القول بمفهوم المخالفة فيها. ولذلك ذهب أبو حنيفة وأتباعه رحمهم الله جميعا إلى إنكار القول بمفهوم المخالفة، لأن معظم الآيات لم يكن بها ما يعمل به، ولا يعمل به بنطاق، فإنما يعمل به بنطاق ضيق جدا، ونحن لسنا بحاجة إلى قول مفهوم المخالفة، وإنما نعمل كما عملتم ولكن في أدلة أخرى ما أريد الآن أن أفضل في ذكرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من هذا الآن الذي يتكلم على حكم الإنسان الذي يحلف بملة غير الإسلام، قال ثم إن كان الحالف به معظما لما حلف به، يعظم هذه الملة مجلا لها، كان كافرا مرتدا، من حلف باليهودية أو حلف بالنصرانية أو حلف بوثن من الأوثان وهو يعتقد تعظيمه في قلبه فهذا كافر مرتد، وإن لم يكن معظما له ما كان معظما، وإنما هكذا جرى على لسانه إما مجاملة لسبب من الأسباب، بل كان قلبه مطمئنا بالإيمان، قال فهو كاذب في حلفه، قطعا كذاب، لأن صورة صورة معظم هذا كذب، فهو كاذب في حلفه بما لا يحلف به، ومعاملته إياه معاملة ما يحلف به، قال ولا يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام مع القول بمعصيته في هذه الحالة، قال ويجوز أن يطلق عليه اسم الكفر، ولكن ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، وإنما المراد به كفر الإحسان وكفر النعمة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهن يكفرن العشير، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ونظائر هذا مما قدمناه في الأبواب السابقة أجمعت الأمة على أن الإنسان إذا قتل مسلما ما يصير كافرا، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ قال يعني كفر نعم، وليس المراد بالكفر به الكفر المخرج من الملة، وإلا لو قتل إنسان إنسانا ما يكون كافرا خارجا عن ملة الإسلام. وكذلك هنا لو حدث بما لا يحلف به وليس معظما له وقلبه مطمئن بالإيمان، هذه معصية ولكن ما تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر كفر الملة. وإن كان يجوز إطلاق كلمة الكفر عليه فإنما يراد به كفر النعم وليس الكفر المخرج من الملة. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قال فيما ورد من مثل هذا مما ظاهره تكفير أصحاب المعاصي، قال إن هذا محمول على جهة التغليظ والزجر عن اقتراف هذه المعاصي، وإلا فنحن أهل السنة والجماعة ما نكفر واحدا من أهل القبلة بذنب، وما ورد من الأحاديث مما ظاهره التكفير فنحمله على كفران النعم، أو على أن هذا الفعل يشبه فعل كفر، أو على أن هذا الفعل يجر صاحبه إلى الكفر لأن المعاصي تريد الكفر، أو نظير هذا مما ذكرناه في الأبواب السابقة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، وذكرنا في الدرس الماضي خلاف هذه الصيغة، قلنا ورد في بعض الروايات ليتكبر بها، والمعنى واحد، التكثر والتكبر كلاهما من حيث المعنى واحد، الذي يتكثر يتكبر يعني يريد أن يتظاهر بها، من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها صار يتظاهر بأشياء ليست فيه في الحقيقة، لم يزده الله إلا قلة. قال القاضي عياض رحمه الله قال هذا عام في كل دعوة يتشبع بها المرء بما لم يعطه، يتظاهر بشيء ليس فيه أو ليس عنده في الواقع، من مال يقتال به يتظاهر أمام الناس بأنه ذو مال وهو في الحقيقة لا يملك هذا المال تظاهرا، يتكثر به أمام الناس لم يزده الله إلا قلة، أو نسب ينتمي إليه يتظاهر أمام الناس بأنه منسوب إلى القبيلة الفلانية وهو كذب ليس منسوبا إلى هذه القبيلة، فلا يبارك الله تعالى له في هذا النسب ولا يزيده إلا ذلة، أو علم يتحلى به وليس هو من حملته يتظاهر بأنه عالم وهو في واقع جاهل، وهذه آفة عظيمة إذا تظاهر الإنسان بأنه ذو مال أكثر ما هنالك يكتشف حقيقة عند الناس وتسقط مرتبته عندهم، ولكن الذي يتظاهر بأنه عالم وهو ليس بعالم هذا يقحم نفسه في مضايق النيران، هذا يقحم نفسه في لجج النار لأنه قد يفتي بغير ما أنزل الله فيحرم حلاله ويحل حرامه، قد يطلق المرأة من زوجها وقد يعقد عقد نكاح على أمر على محرم لا يجوز نكاحها، وقد يعمل أشياء تصير لها ذيول تمتد عشرات السنين، وكل هذا في عنقه يوم القيامة، ولذلك يكون قد أقحم نفسه في لجنة من لجج النيران، هذا شيء عظيم جدا عند الله تعالى. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، هذا أمر خطير أن يتظاهر الإنسان بالعلم وهو جاهل، أو دينا يظهره وليس هو من أهله يتظاهر بأنه دين وهو في الواقع لا يوجد عنده دين. فكلام النبي عليه الصلاة والسلام عام في الجميع، من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك له في دعواه التي يدعيها، ولا ذاك ما اكتسبه بها، إن اكتسب بها مالا فلا يكون هذا المال زاكيا ولا يبارك الله تعالى له به، لأنه أخذه من طريق الخداع ومن طريق الغش ومن طريق الخيانة. ولذلك مما يحكى عند العوام من القصص التي تقرب هذا المعنى أن أحد الأشخاص أراد أن يضع أمانة عند أتقى الناس في بلده قبل أن يسافر، فذهب إلى المسجد فقال آخر رجل يخرج من المسجد يكون أكثر الناس عبادة أضع عنده المال، فانتظر في المسجد حتى خرج الناس جميعا وبقي رجل يتعبد، ويكثر من العبادة والدعاء والصلاة. فلما انتهى قال هذا أفضل الناس، أضع المال عنده. فلما جاء إليه وكلمه قال وأنا أعجبتني صلاتك وأنت رجل تقي وصالح وأريد أن أضع عندك مالي وديعته. فقال وأنت لا تدري أنا أيضا أصوم الاثنين والخميس. فقال هو والله أعجبتني صلاتك ولكن خوفني صومك. فتركه ومشى. من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لن يزده الله إلا قلة. ما أتى الكلام على وفق مراده لأنه كان كاذبا في هذه الدعوة. والرجل الذي يعمل مثل الأعمال مثل هذه الأعمال من المبرات ما يتظاهر بها أمام الناس، بل يستحي من إظهارها. فإذا كان عالما يقولها من أجل أن يتأسى به الناس فلا مانع من ذلك، وقد تكلمنا عن هذا الموضوع كثيرا. قال ومثل هذا الحديث الحديث الآخر الذي مر معنا في الأبواب السابقة، اليمين الفاجرة ممحقة للسلعة، ممحقة للبركة، ينفق بها سلعة ويربح بها الأموال ولكن الله لا يبارك له فيها. ولذلك تجد في كثير من الحالات بعض الناس يكون دخله عاليا جدا ولكن الله تعالى محق بركة دخله فلا نجد عنده آثار النعمة، ونجد إنسانا آخر دخله قريب جدا ولكن آثار النعمة باهية وظاهرة عليه، لأن ذاك لم يبارك الله تعالى في دخله وهذا بارك الله تعالى في دخله. ونحن نعتقد بالبركة، نعتقد أن الله تعالى يكثر القليل ويقدر الكثير، وهذا الشيء سر ما نعرفه ما ندركه ولكنه واقع، وهذا كل واحد منا يدركه في الحياة وليست من الأمور التي يدركها بعض الناس أو الخواص. كثير من الناس يدخل عليه أموال طائلة ولكن لا يبارك له فيها، كما دخلت تخرج، تأتي من طريق وتذهب في طرق ولا يدري أين تذهب أمواله. وإنسان آخر دخله قريب جدا ومع ذلك نجد أن الله تعالى بارك له فيه ونمى هذا المال وكثر حتى صار الرجل من الأغنياء. هذا فيه بركة وذاك لا بركة فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث هذا الباب إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، اسمعنا هذا الحديث. قال هذا فيه تحذير من الاغترار بالأعمال، أن يغتر الإنسان بعمله، يقول أنا الآن أصلي وأنا الآن أصوم وأنا الآن صرت من أفضل الناس، غروره هذا يقعه في نقيض عمله هذا، لأن الإنسان إذا اغتر تحطم انتهى، ما يزال الإنسان يسمو ويرتقي في درجات الصلاح إلى أن يغتر، فإن اغتر نجح وهدم كل ما بنى، وإلا فإنه يبقى في ارتقاء دائم ما دام ينظر إلى عمله بأنه قليل وأنه بحاجة إلى الاستزادة منه، وأن نعم الله تعالى أكثر بكثير من هذا العمل الذي عمله، ولذلك لو واصل الليل والنهار بالعبادة سيبقى مقصرا، هذا يبقى مرتقي في درجات الطاعة إلى أن يصل إلى ما شاء الله تعالى له أن يصل، وبمجرد غروره وظنه أنه قد وصل ينزل إلى الهاوية. إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس في الظاهر وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. وفيه التحذير من الاغترار بالأعمال وأنه ينبغي للعبد أن لا يتكل عليها. الإنسان لا يتكل على عمله وإنما يتكل على رحمة الله تعالى، وإلا فالعمل وحده ما يوصل الإنسان إلى نتيجة. يوم القيامة لن ندخل الجنة بأعمالنا، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا حتى يتغمدني الله برحمته. كل أعمالنا لو سجدنا سجدة واحدة لله تعالى منذ أن نخلق إلى أن نموت ما نوفي الله تعالى نعمة من نعمه علينا، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الصحة، نعمة العافية، نعمة الملك والمال، نعمة كوننا سجدنا. ولذلك يقول إمام الشافعي رحمه الله تعالى كل حسنة يعملها الإنسان، كل نعمة تحتاج إلى شكر. إذا عمل الإنسان طاعة يجب أن يشكر الله تعالى على أن وفقه في هذه الطاعة. قال فإذا قال الإنسان الحمد لله هذه كلمة من بذاتها تقتضي منه أن يحمد الله مرة ثانية، هل وفقه لحمده في المرة الأولى؟ وما يزال يحمد ربه إلى يوم القيامة ولا يكون قد وفى الله تعالى نعمة الحمد التي مكنه منها. فقط لو قال الحمد لله هذه نعمة، جاءت من الله حمد الله عليها ثواب عظيم، هذا الثواب يحتاج من الإنسان أن يقول مرة ثانية الحمد لله أنني حمدت الله، والحمد الثاني يحتاج إلى حمد ثالث، والثالث يحتاج إلى حمد رابع، فنضيع الإنسان كل حياته أن يحمد الله على أنه وفقه للحمد كما وفق الله تعالى حقه من الحمد. هذا إذا تركنا كل النعم التي أنعم الله تعالى بها علينا. ولذلك لا يجوز لإنسان أن يتكل على عمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا حتى يتغمدني الله برحمته. ومما يروى في القصص، أنا ما أذكر قصص نهائيا ما ذكرت، لكن الآن خطر بالي هذا ولا مانع من ذكره، في بعض القصص ليس له واقع يعني، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قاله، وإنما هي أشياء تقرب المعاني إلى الأذهان. يقال يروى أن أحد الأشخاص صلحاء الزهاد العباد توفي، أو رأى نفسه في المنام أنه توفي، ووقف بين يدي الله تعالى في الحساب، فبعد أن حاسبه الله تعالى تبين أن حسناته كثيرة جدا وأن سيئاته قليلة، كفة الحسنات راجحة، كفة السيئات طائشة في السماء. بعد كل هذا قال الله تعالى لملائكته خذوه إلى الجنة برحمتي، قال يا رب عملي هذه كفة الحسنات راجحة، كفة السيئات مرجوحة، الحسنات أكثر من السيئات أدخل الجنة، قال بعملي، قال خذوه إلى الجنة برحمتي، قال يا رب عملي عملي أنا طول حياته أنا أتعبد. مرة ثالثة قال خذوه إلى الجنة برحمتي، قال يا رب بعملي، قال خذوه إلى الجنة بعملي. فراح إلى الجنة، أخذه الملائكة إلى الجنة بعملي، الجنة بعيدة عن مكان الحساب، أخذ رآها وساروا به بعمله، فاشتد عطشه فقال نريد أن نشرب، فقالوا له ما عندنا ماء هنا بدون أجر بدون ثمن، ما هو ثمن الماء؟ قال أن تدفع نصف عملي. وجد أن نصف عملي جيد يبقى عنده شيء فشرب، ذهب نصف عمله، مشوا به مرة ثانية فأدركه العطش، ولما يصل إلى الجنة فقال أريد الماء، فقالوا له بنصف عملك الآخر سيموت من العطش، فقال بنصف عمل الآخر، قال ارجعوا به إلى جهنم لأنه بقي عنده حسن سيئات وليس عنده حسنات، عمله طلع ذهب كله. فعند ذلك صحى وقال اللهم الجنة برحمتك. هذه قصة حكاية خرافية ما ليس لها شيء من ميزان الشرع، هذا ما النبي ما قال هذا الكلام، قال وسمعنا وأطعنا، لكن بتقرب معاني العمل الإنساني ومعاني رحمة الله تعالى يوم القيامة. والذي يريد منكم أن يفهم هذا المعنى أكثر وأكثر فليقرأ قصة السمكة التي كتبها مصطفى صادق الرافعي بوحي القلم، ليعلم كيف تذهب أعمال الإنسان التي يظن أنها سبب لمنجاته ودخوله الجنة، وليرى كيف أن العمل الصغير الذي لا يقيم الإنسان له وزن يدخل به صاحبه الجنة. دخلت امرأة من النار بدرة لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، ودخل رجل الجنة لأنه سقى كلبا، ودخل رجل الجنة لأنه أمام الأذى عن الطريق فشكر الله تعالى له فغفر له، عمل بسيط ولكنه عند الله تعالى كبير، ومعصية صغيرة ويحسبونه هينا فهو عند الله عظيم. ولذلك يجب على الإنسان ألا يتكل على عمله وأن يكون توكله على رحمة الله تعالى، يجب علينا أن نعمل وبعد ذلك نقول اللهم رحمتك، فإن أعمالنا مخلوط فيها الحسن مخلوط فيها السيء فيها الجميل وفيها القبيح، ولا ندري ولو كانت كل أعمالنا حسنة فإننا بحاجة إلى رحمة الله تعالى، لأن أعمالنا وحدها ما تؤثرنا بدخول الجنة، فإن نعم الله تعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار صيغة مبالغة، ظلوم صيغة مبالغة من ظالم، وكفار صيغة مبالغة من كافر، يعني أنه شديد الظلم وكثير الكفران بنعم الله تعالى. تعقيب على هذه الآية: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. قال: وكذلك في نفس الوقت ينبغي للعاصي ألا يقنط من رحمة الله، لأن الإنسان يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، كيف يكون من أهل الجنة؟ قال: يعصي الله تعالى طيلة حياته وقبل أن يموت بعشر دقائق يتوب توبة نصوحة، مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا وبعد ذلك ذهب إلى الراهب يسأله عن التوبة فقال لو لا توبة لك فقتله وكمل بها، ثم هاجر ابتغاء وجه الله تعالى فمات فأدركته الملائكة، وأنتم كلكم تعرفون هذا الحديث. جعله الله تعالى من أهل الجنة، التوبة النصوحة جعلته من أهل الجنة. وإن الله تعالى يقبل توبة العبد المؤمن ما لم يغرغر، فإذا قبل ما يموت بثلاث دقائق تاب توبة نصوحة يغفر الله تعالى له: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الحسنات يذهبن السيئات، والآيات في هذا كثيرة جدا. فكما أننا لا نركن على عملنا ولا نتوكل عليه، كذلك لا يجوز للإنسان أن يقنط من رحمة الله ويقول لا توبة لي ولا مغفرة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهذا الحديث: إن الرجل ليعمل عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، بأن يتوب قبل أن يموت فيتوب الله تعالى عليه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا ممن كان قبلكم خرجت به فرحة فلما أدت انتزع سهما من كنانتي فنكأها فلم يرق الدم حتى مات. تكلمنا على هذا، عن مفردات هذا الحديث في الدرس الماضي. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة. لماذا حرم الله عليه الجنة؟ قال القاضي عياض: يحتمل أنه كان متحدا استباح هذا العمل ولذلك أدخله الله النار، أو أن الله حرم عليه النار حين يدخلها السابقون والأبرار، أو أن الله تعالى يطيل حسابه، أو أن الله تعالى يحبسه في الأعراف. قال الإمام النووي: قلت ويحتمل أن شرع أهل ذلك القصر تكفير أصحاب الكبائر فعل هذه المعصية، لأنه قلنا هذه معصية قد قتل نفسه فيكون من أهل النار، لكن يكون كالكفار؟ لا، ما يكون خالدا مخلدا في نار جهنم، تكلمنا على هذا في الدرس الماضي. إذا هو يكون في نار جهنم ويمكث فيها مكثا طويلا، ولكنه ما يكفر بهذا العمل، ما نكفر واحدا من أهل القبلة بدم. طيب كيف هنا قال الله تعالى قد حرمت عليه الجنة؟ قال احتمل أنه كان مستحلا لهذا، فإذا استحل الإنسان معلوما تحريمه من الدين بالضرورة يصير كافرا ولذلك يخلد في نار جهنم ويحرم الله تعالى عليه الجنة. أما لو قتل نفسه وهو يعلم أن القتل حرام ومعصية ولكن ارتكب هذه المعصية. ونحن قد ذكرنا لكم أكثر من مرة أن أصحاب المعاصي في مجيئة الله تعالى إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم وبعد ذلك أدخلهم الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يخلد في نار جهنم بل كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. فهذا الرجل حرم الله عليه الجنة، قد احتمل أنه كان مستحلا بهذا العمل وبذلك يكفر، أو أن الله يحرمها عليه حين يدخلها السابقون والأبرار فيؤخره، إما أن يعاقبه في النار ثم يخرجه منها إلى الجنة، أو أنه يعفو عنه بعد ذلك ويدخله الجنة. قال الإمام النووي: يحتمل أنه كان في عصر ذلك الرجل، لأنه هذا كان في من كان قبلكم وليس في الصحابة، يحتمل أنه كان في شريعتهم أن صاحب الكبيرة كافر، ما في مانع، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا. قال الإمام النووي: ثم أن هذا الحكم والعقاب، يعني إذا كانت خرجت عند الإنسان جراحة فنكأها فإن الله يحرم عليه الجنة أو يعاقبه بها عقابا، العقاب الشديد إذا فعلها مستعجلا للموت، يعني يريد أن يموت لكنه لو فعلها للعلاج والتداوي ولكنه ما عنده شيء هذا نهائيا. لو أن إنسانا رفع عرقه في زعمه أنه يريد أن يعمل عملية جراحة استشفائية بسبب من الأسباب ومات، ما يعتبر كافرا هذا، طبعا يقول اذا كان طبيبا يريد ان يعمل لنفسه عملا ما فجرح نفسه قطع عرقا من عروقه اراد ان يستخرج الدم من جسده في زعمه انه يقدر يصحى كذا وكمان ما عاد شيء هذا انسان خرجت عنده دمت فاراد ان يفتحها ففتحها ليتعالج بها وفي ظنه انه سيجد فمات هذا ليس من هذا القبيل لانه ما يريد ان يستعجل الموت وانما كانت النتيجه هكذا ما يعاقب عليه وانما يعاقب بالعقاب الذي ذكرناه اذا فعل هذا مستعجلا للموت عند ذلك يعاقب بهذا العقاب الشديد وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه.